بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستخرجات التي بدأنا بالكلام عليها، عرفنا أن استخراجا يعمد حافظ إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج حديث الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، والمستخرجات كثيرة، ذكر منها صحيح أبي عوانة ومستخرجها صحيح مسلم، أبو بكر الإسماعيلي برقاني وابن عيم الأصبهاني على البخاري وعليهما. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. فائدة المستخرجات الزيادة في قدر الصحيح، لأن فيها ألفاظ زائدة على ما في الصحيح فتؤخذ من هذه المستخرجات. إذا قالوا ما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. وليس القول بصحة ما زاده صاحب المستخرج على إطلاقه، بل فيها ما هو غير صحيح من الحسن والضعيف، فهو مع العلو من فوائد المستخرجات العلو، لأن الصحيح قد يخرج من طريق النازل فيخرجه المستخرج من طريق أعلى. وفوائده وهو من أهم الفوائد تصريح المدلسين بالسماع والتحديث وحتى أخبارهم بالصحيحين بالعنعنة مثلا، ومن فوائدها التمييز المهمل من الرواة، قد يقول البخاري حدثنا محمد فينسب في المستخرج، وهكذا إلى فوائد أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها إلى 20 فائدة، لكن هذه النكت مفقودة. وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد المتون بلا شك. وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. أيضا يوجد في السنن في مسند أحمد يصف ذلك الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير. أيضا في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وأيضا مسند أبي يعلى والبزار وغيرها من كتب الحديث للمعاجم والمشيخات والفوائد وغيرها، يصف منها حديث صحيح كثير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالأهم، لأن نرى بعض الطلاب يعتني بالفوائد مثلا وهو لم يختم الصحيحين بعد، أو ختم الصحيحين لكنه لم يرقى بعد ذلك إلى السنن مثلا. بعضهم يهتم بالأجزاء ويترك الكتب المهمة مثل البيهقي. البيهقي يكاد يحيط بأحاديث الأحكام، فعلينا أن نبدأ بالأهم فالأهم، بالمهم المهم نبدأ لتدركه شيخ حافظ حكمي رحمه الله، وبالمهم المهم نبدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهم. العمر قصير والعلم طويل، العلم ما ينتهي، فلنبدأ بالأهم مقدمين في ذلك كلام الله سبحانه وتعالى. يقول بعد النظر ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من حكم الصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، يعني ينظر في رجاله من حيث العدالة والضبط، وأيضا من حيث الاتصال والانقطاع، ويجوز له الإقدام على ذلك، يجوز للمتأهل أن يقدم على التصحيح والتضعيف، له أن يقدم على التصحيح والتضعيف، وباب الاجتهاد مفتوح في كل العلوم، مفتوح ولله الحمد، والأجر المرتب على العلم إنما ينال بالاجتهاد، لأن المقلد فيما قرره ابن عبد البر وغيره ليس من أهل العلم. فباب الاجتهاد في الاستنباط مفتوح للمتأهل، نؤكد على هذا، وباب التصحيح والتضعيف مفتوح للمتأهل أيضا لئلا يتطاول صغار الطلبة فيصحح ويضعف وينتقد كبار الأئمة وهم ليسوا بشيء، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة لأبي زكريا النووي خلافا للشيخ أبي عمرو الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن النووي. على كل حال هذا للمتأهل دون غيره، ولا يعني هذا أن غير المتأهل لا يزاول التصحيح والتضعيف للتمرين، بل عليه أن يخرج وعليه أن يدرس الأسانيد ويحكم ويعرف، ولا يبادر ولا يسعزي النشر للناس، لا، عليه أن يتأنى، يعني مرحلة في التمرين شيء لا يمنع منه أحد، بل لا يمكن أن يتخرج طالب الحديث حتى يتمرن على التخريج ودراسة الأسانيد ويعرض على من يثق بعلمه فيسد. هناك كتاب اسمه المختارة لضياء المقدسي، وكتاب نفيس، وكتاب ناقص، طبع منه أكثر من 10 مجلدات، 11 أو 12. يقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا، وشيخ الإسلام رحمه الله من تيمية يرجح على مستدرك الحاكم بلا شك، هو أنظف أسانيد مستدرك الحاكم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على مستدرك الحاكم فقال واسع الخط في شرح الصحيح أو في شرط الصحيح في بعض النسخ، متساهل من القضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن. هذا رأي ابن الصلاح في جميع الكتب ما عدا الصحيحين، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، السنن مثلا يتوسط في أمرها. ما الداعي إلى هذا التوسط؟ الداعي قفل باب الاجتهاد، سد باب الاجتهاد، يقول ما دام الاجتهاد ما ممكن نترك الأحاديث، هذه الأحاديث التي لم ينص على صحتها نتركها، لا نتوسط في أمرها ونقول يا حديث حسن، لكن هذا الكلام فيه ما فيه. فكم من حديث لم ينص الأئمة على تصحيحه يبلغ مرتبة الصحيح، كم من حديث لم ينص الأئمة على ضعفه وهو ضعيف، بل ما سكت عنه أبو داود مما قرر أهل العلم أنه صالح أو حسن، كم من حديث مسكوت عنه وهو صحيح، كم من حديث مسكوت عنه وهو ضعيف بل شديد الضعف. يقول قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة في الصحيح المستدرك، يعني ما هو على شرط الشيخين وهو قليل، في صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذه غفلة من الحاكم، لأن الحاكم أراد أن يستدرك ما لم يخرج الشيخ، فذكر بعض الأحاديث التي أخرجها الشيخان لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وفي فضائل علي رضي الله عنه من الموضوعات شيء. يقول إن الموضوعات تقارب 100 حديث، ولو قيل بأنها أكثر من 100 لما بعد. فالحاكم واسع الخطو في شرح الصحيح وشرطه. نعم. وابط مالك نعم.
هل إذا تخرج مثلا من قسم السنة أو إذا درس كذا سنة في علم الحديث؟
يقول متى يتأهل طالب الحديث للحكم على الأحاديث؟ هل يكفي أن يكون متخرجا في قسم السنة وعلومها؟ نعم. في أي جامعة من الجامعات؟ لا، قد يتخرج الطالب وهو شبه عامي. نعم. الدراسة النظامية تؤهل الطالب لأن يكون باحث يحسن التعامل مع الكتب ويرجع إلى المسائل التي يريدها، لكن قد يتخرج ولا يحسن شيء لاعتماده مثلا على مذكرات أو لضعف حافظته، قرأ ليلة الامتحان ووفق ومشى، لكن ليس معنى هذا أنه تأهل. لا، إذا زاول المهنة، إذا صحح ضعف عدد كبير من الأحاديث وعرضها على أهل العلم أهل الشان وأجازوه، نعم إذا أجازوه فإنه حينئذ يكون متأهل للحكم على الأحاديث. ونصيحتي لكل طالب علم أن لا يجرؤ على التصحيح والتضعيف، ولا يبادر ولا يسارع في إخراج إنتاجه وعمله. لا مانع أن يصحح ويضعف ويدرس ويخرج إلى أن يتخرج ويشهد له بالمعرفة ويطمئن إلى عمله، والله المستعان. كم من عمل في السوق، كم من عمل في السوق وهو سبة في وجه صاحبه. واحد من الأخوان يذكر أنه رأى تعليق على كتاب الحديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يقول هذا لما كانت العدة قبل الطلاق، ولا كلام. وش نقول العوام؟ ما يمكن يقولون مثل هذا الكلام، ما يمكن يقول العام مثل هذا الكلام. العام يعرف قدر نفسه، والله المستعان. مثل هذا كثير في السوق، كل هذا من سببه الجرأة. طالب العلم يحتاج إلى أن يدرس الأدب، كيف يتأدب مع أهل العلم وكيف يعرف قدر نفسه. وإن أسعف الوقت ووصلنا أداب طالب الحديث بسطنا الكلام في ذلك، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: موطأ مالك تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتباً جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النميري، للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. إطلاق
لما تقدم الكلام على الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ذكر المؤلف الحافظ رحمه الله قول الشافعي وأنه لا يعلم كتابا بالعلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قد يقول قائل كيف تقولون أن الصحيحين أصح الكتب والشافعي يقول كذا؟ مقالة الشافعي كانت قبل وجود الكتابين، قبل وجود الكتابين. هناك كتب مصنفة، هناك موطئات، هناك سنن، هناك مصنفات لمن قبل الإمام مالك وعاصم من معاصريه، لكن لم يكتب لها من الشهرة ما كتب لموطأ الإمام مالك، كما أن من شيوخ الإمام مالك من لم يكتب له من الشهرة ما كتب للإمام مالك نجم السنن. فهذا العلم إنما يكتب له البقاء بالإخلاص، فكلما كان الإخلاص فيه أكثر كان أبقى وأنفع، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكم استفاد من موطأ الإمام مالك من شخص من المالكية وغيرهم، وللإمام مالك مثل أجورهم، وهكذا بقية المصنفين. كتاب الإمام مالك هو أجل هذه الكتب المتقدمة وأعظمها نفعاً، هذا بلا شك، فيه الأحاديث الصحيحة المسندة، وإن كان الكتاب ليس بالكبير فيه البلاغات والمنقطعات والمراسيل، ولا يستدرك على الإمام مالك في ذلك لأنه يرى حجية المرسل. وهذه البلاغات وصلها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد سوى 4 أحاديث كما هو معروف. اعتنى أهل العلم بالموطأ عناية فائقة لإمامة مؤلفه ولعظم نفعه والاختصاره أيضا، يعني شرحه متيسر. فابن عبد البر رحمه الله النمري بفتح الميم نسبة إلى النمر بكسرها، والقاعدة أن ما كسر ثاني يفتح في النسبة، النمر نمري، سلمة سلمي، ملك ملكي، وهكذا. كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر من أنفس ما كتب في شروح الأحاديث. والإمام ابن عبد البر رحمه الله مكث 30 سنة في تأليف التمهيد، ولذا جاء على هذا الوضع المتقن المحرر، وهو يعتني في هذا الكتاب بالمعاني، معاني الأحاديث وأسانيدها والروايات. وكتابه الآخر الاستذكار وهو أيضا من أجول ما كتب في فقه السنة، وعناية المؤلف فيه بالفقه وأقوال فقهاء الأمصار. هناك شروح أخرى للموطأ جيدة ونفيسة، المنتقى للباجي، أوجز المسالك كان دهلوي، كتاب طيب مطبوع متداول، تنوير الحوالي كتاب مختصر السيوطي، شرح الزرقاني أيضا شرح متوسط، وهناك شرح لولي الله الدهلوي اسمه المسوى شرح الموطأ، ولو شرح آخر اسمه المصفى لكنه بالفارسية. أما المسوى بالعربية كتاب ماتع ونافع على اختصاره الشديد. فالمسألة مفترضة في موطأ مالك وهو مالكي، ففيه أقوال الإمام مالك وفقه الإمام مالك، أضاف إليه قول الحنفية والشافعية، وأهمل المذهب الرابع وهو مذهب الإمام أحمد. فلا شك أنه يستفاد منه في أقوال الشافعية والحنفية إضافة إلى قول مالك، وأما مذهب الإمام أحمد فيعلق على الكتاب من كتب الحنابلة وموجودة متداولة، وفيه لفتات وتنبيهات لطيفة. نعم.
إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
نعم. السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين، ويأتي بعد ذلك المسانيد، وكونها في المرتبة الثانية لاشتمالها على الصحيح وهو كثير والحسن وهو أكثر وفيها الضعيف، وإن كان من أهل العلم من أطلق عليها الصحاح كالحافظ السلفي وغيره، حاكم الخطيب يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، سمي كتاب النسائي صحيح النسائي، وهكذا، ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا. كيف يقال الصحيح وفي أحاديث ضعيفة كثيرة؟ هذا التساهل بلا شك. ففيها الأنواع الثلاثة، من الصحيح والحسن والضعيف، يأتي بعد ذلك المسانيد كمسند الإمام أحمد الطيالسي وغيرها، وهي في الرتبة دون السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد. والسبب أن المصنف في السنن يترجم بأحكام، جواز كذا تحريم كذا، ثم يذكر تحت الترجمة أقوى ما يجد من الأحاديث، أما صاحب المسند فإنه يترجم بأسماء الصحابة، فيذكر من أحاديثهم ما وقع له كيف ما اتفق، ولذا صارت رتبتها دون السنن، ولذا يقول دونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل. والكلام في المسند الإمام أحمد وكلام شيخ الإسلام عليه كثير، وأنه أجود من شرط أبي داود أو هو مساوي شرط أبي داود. نعم.
مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، الكتب الخمسة وغيرها.
مسند الإمام أحمد من أعظم دواوين الإسلام ومن أكبر كتب السنة وأجلها، وفيه من الأحاديث ما يقرب من 30,000، وإن قيل كما نبهنا أمس أنه فيه 40,000. هذا المسند إطلاق الصحيح عليه لا شك أنه قول ضعيف، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وفي هذا لا تتجاوز النسبة فيه النسبة التي في السنن، ففيه أحاديث ضعيفة بل فيه موضوعة. يقول كحديث فضاء المرء عسقلان، حديث البرص الأحمر عند حمص، الأرض اللينة السهلة هذا البرص، نعم، وغير ذلك. قد نبى عليه طائفة من الحفاظ، حافظ العراقي صنف في موضوعات المسند وذكر فيه 9 أحاديث، وحافظ بن حجر أيضا ذكر هذه الأحاديث وذيل عليها، والسيوطي كذلك، والمدراسي أيضا له زيادات قد تصل الأحاديث إلى 40 حديثا كلها موضوعة. ودافع الحافظ بن حجر عن المسند دفاعا طيبا من مثله، وهو حافظ حفاظ السنة، وذكر هذه الأحاديث وأجاب عنها واحدا واحدا في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند. وذكر أن دفاعه عن المسند إنما هو دفاع عن السنة لا لشخص الإمام أحمد، لأن الدفاع عن مثل هذا الكتاب الكبير قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ودفاع عن السنة، فما بالكم بالدفاع عن الصحيحين الذين هما أصح الكتب المصنفة، الذين إذا تطاول عليهما أحد فما دونهما من باب أولى. وقد امتدت بعض الأيدي إلى الصحيحين بالتصحيح والتضعيف، أنه بخاري ومسلم ليس بمعصومين، وجد عندهم بعض الأحاديث التي تكلم عليها بعض الحفاظ وهي نادرة يسيرة بالنسبة لما اشتمل عليه الصحيحان من الحديث الصحيح. والغالب أن الصواب مع الشيخين مما يدرك من مظانه. المقصود أن الدفاع عن المسند الحافظ ابن حجر كتاب نفيس ينبغي الاطلاع عليه، اسمه القول المسدد في الذب عن المسند، له ذيل للسيوطي وله ذيل آخر لصبغة الله المدراسي، ذكروا فيها الأحاديث المنتقدة في المسند وأجابوا عن بعضها حسب الإمكان. يقول ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه المسند، أما إلا أن كان المسند بقي بالمخرج في كثرته وحسن سياقته. نعم، الإمام أحمد ممن يعتني بالألفاظ سواء كانت في المتون والأسانيد، وممن يفرق بين صيغ الأداء، فهو نظير الإمام مسلم في هذا. فيه حديث كثيرة جدا، أو فاته حديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. هذا الكلام ليس بالصحيح، إن فاته من الصحابة نزر يسير قليل. نعم.
الكتب 5 وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي،
سلفي
أبي طاهر السلفي في الأصول 5، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، هي مع ذلك أعلى رتبة، يعني الكتب 5 السنن، الكتب 5 يعني الصحيحين مع السنن، والخلاف في السادس عند أهل العلم معروف، والأكثر على أنه ابن ماجه لكثرة زوائده، وأما ابن الأثير فجعل السادس الموطأ، ومنهم من جعل الدارمي بدل الموطأ، وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي. الدارمي سنن مرتب على الأبواب وليس على المسانيد. نعم له مسند، لكن هذا المسند مفقود من قبل ابن الصلاح، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد. نعم انتقد عليه عده للدارمي مع المسانيد لأنه سنن. نعم.
التعليقات التي في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا، أو قال لي فلان كذا، أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا، كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. ثم حكى
تعليقات أو المعلقات، وحقيقة المعلق ما حذف من مبادئ إسناده من قبل المصنف راو أو أكثر. إن حذف الشيخ فقط هذا معلق، حذف الشيخ وشيخه أيضا معلق، حذف جميع الإسناد معلق، اقتصر على الصحابي فقط معلق، وهكذا. يقول إنه مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق، رجح ابن حجر أخذه من تعليق الطلاق، وشيخه البلقيني على خلافه، يعني رجح أنه من تعليق الجدار. إيش معنى تعليق الجدار؟ هل مقصود تعليق الجدار أو التعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار، لكن هو رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الجدار. ابن حجر رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الطلاق، وأقول لا هذا ولا ذاك، بل هو مأخوذ من تعليق المرأة. ايش معنى تعليق الطلاق؟ إن فعلت كذا فأنت، وهكذا. لكن تعليق المرأة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: فتذروها كالمعلقة، معلقة ليست ذات زوج وليست مطلقة، نعم نؤخذ من هذا صحيح مثل الشيء المعلق الذي لا يعتمد على الأرض بل بينه وبين الأرض فراغ، وهو أيضا يمكن أخذه من التعليق على الجدار، على الجدار وليس من تعليق الجدار، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي ليست بذات زوج ولا مطلقة، لعل مرادهم من تعليق الطلاق هذا، كما أنه لعل مرادهم من قولهم تعليق الجدار التعليق على الجدار. يقول: تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضا لكنها قليلة، 14 موضع معلقات مسلم لا داعي لبحثها. لماذا؟ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه، في صحيح مسلم كلها موصولة. أولا هي قليلة 14 حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري. إذن نحتاج إلى بحث معلقات صحيح مسلم؟ ما نحتاج إلى بحث كلام في معلقات صحيح البخاري وعدتها 1341 حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه عدا 160 أو 159. والكلام في هذا القدر في 159 أو 160 لأن ما وصل في الصحيح لا داعي للكلام فيه، الكلام فيما لم يوصل من معلقات البخاري وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب. وهذه تنقسم إلى قسمين، منها ما صدر بصيغة الجزم، قال فلان ذكر فلان حكى فلان، قالوا هذه صحيحة إلى من علقت عنه، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا معلق عن مالك، فيه واسطة بين البخاري ومالك، لكن إذا جزم نقول هذا صحيح إلى مالك. يبقى النظر في من أبرز، النظر في مالك لا يحتاج، كذلك نافع بن عمر، لكن لو قال البخاري يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه يسمون صيغة التمريض، وهذه لا يستفاد منها لا صحة ولا ضعف، بل وجد منها ما هو صحيح ووجد منها ما هو ضعيف ضعف منجبر. وأما الضعيف الضعف الذي لا ينجبر فإن الإمام البخاري يبينه، يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، ضعيف الذي ضعفه لا ينجبر يتعقبه البخاري رحمه الله تعالى. يقول: حاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، ومنها ما كان بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها، لأنه قد وجد ما صدر بصيغة التمريض وهو صحيح. نعم وجد ما علق بصيغة التمريض ومخرج في صحيح مسلم. يقول: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني مما لم يوصل في الصحيح، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند، يعني الذي ذكرت فيه الأسانيد المختصر من في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذا قال البخاري قال لنا أو قال، إذا عزى لشيخه بقال، قال محمد بن بشار هو شيخه، قال هشام بن عمار هو شيخه، روى عنه أحاديث بصيغة التحديث، قال حدثنا هشام بن عمار في 5 مواضع، الأكثر على أنه موصول متصل، وأن قال مثل عن محمول على الاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف. فغاية هذه الصيغة أنها مثل عن، وإن قال بعضهم أنه معلق لأنه لو كان رواه عن شيخه مباشرة لقال حدثنا كالجادة. ولذا علم الحافظ المزي على حديث المعازف بعلامة التعليق خاء تاء. وعلى كل حال لو قلنا أنه معلق وقد جزم به إلى هشام بن عمار قال هشام بن عمار فهو صحيح أيضا، ومخرج في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة بأسانيد صحيح. هو موصوف بلا شك سواء عند البخاري أو عند غيره، تعالى القول بأنه معلق ومعلق بصيغة الجزم صحيح. على كل حال الحديث صحيح، ولذا قال لا تصغي لابن حزم المخالف. ابن حزم حكم على جميع الأحاديث الواردة في الغناء بأنها موضوعة، وهذا تأييدا لرأيه وقوله في إباحة الغناء. المقصود أن بعضهم قال إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان أو زادني أو حذاك فهو متصل، وبعضهم يزعم أن البخاري لا يقول ذلك إلا في سمعه في حال المذاكرة، في حال المذاكرة لا على جهة التحديث. إذا سمع من شيخه خبرا مذاكرة لا على سبيل التحديث فإنه يقول قال لنا، لكن الحافظ بن حجر وغيره يقولون لا يوجد ما يدل على هذا، لا يوجد ما يدل على هذا. أبو جعفر بن حمدان يرى أن البخاري إذا قال قال لفلان فإنما هو مما سمعه عرضا ومناولة. العرض القراءة على الشيخ، وهي من طرق التحمل المعتبرة بل مجمع عليها. عرضا ومناولة، ايش معنى عرضا ومناولة؟ نعم،
هو ان يقع الطالب على الشيخ ثم يعطيه الكتاب.
من اللي يعطي الكتاب؟
الطالب يعطيه.
فيه العرض وفيه المناولة، الشيخ يعطي الطالب الكتاب هذه مناولة. العرض يقرأ على الشيخ، الطالب يقرأ على الشيخ يعرض عليه ما عنده.
الشيخ يعطي للطالب كتابه ليصوب أيضا بعد القراءة يصوب كتابه.
لكن هناك نوع اسمه عرض المناولة، عرض المناولة يعني الطالب يأتي بالكتاب ويعرضه على الشيخ ويقول يناوله الشيخ فيقول هذا مرويك فيقول نعم فيرده عليه، هذا عرض المناولة. على كل حال ستأتي إن شاء الله في طرق التحمل. يقول وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم فيه من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أطال في تصحيح الحديث وذكر شواهده، وقال في ذلك أن قال مثل عن يشترط فيها براءة الراوي من وصمة التدليس، وقال إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، مع أنه لو قال من أبعد خلق الله عن التدليس كان أولى. نعم لكان أولى، أبعد خلق الله عن التدليس مبالغة، مع أنه قيل في ترجمته من الخلاصة في ترجمة الذهلي قالوا روى له البخاري ويدلسه، ويأتي في مبحث التدليس إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال، وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
الصحيحان البخاري ومسلم تقدمت الإشارة إلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، حتى قال جمع من أهل العلم أنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح لما حنث. فالأمة تلقت الكتابين بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى من كثرة الطرق. قال سوى أحرف يسيرة، سوى أحاديث يسيرة في الكتابين ما يقرب من 200 حديث انتقدها الحافظ الدارقطني وغيره، والغالب أن الصواب مع الشيخين. وقد دافع عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، والنووي دافع أيضا باختصار في شرحه على صحيح مسلم عما انتقده الدارقطني في صحيح مسلم. وأكثر الأحاديث المنتقدة في لا سيما في مسلم في بعض الطرق التي أخرج الإمام مسلم من الطرق ما يشهد بصحتها. فعلى هذا هذه الأحاديث اليسيرة المنتقدة وهي مجال للبحث عند أهل العلم الصواب فيها علم مع الشيخين، هذه خارجة عن إفادة القطع، لأن ابن الصلاح يريد أن يقرر أن ما رواه البخاري ومسلم مفيد للقطع للعلم. لأن الأخبار تنقسم إلى أقسام، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد الشك ومنها ما يفيد الوهم. على كل حال هذه تقسيمات معروفة عند أهل العلم، فالذي يفيد القطع العلم اليقيني الضروري هو المتواتر عند أهل العلم. وفي السنة المتواتر هذا مفيد القطع ولا كلام فيه. يبقى الآحاد بأقسامه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، في الأصل تفيد الظن، هذا في الأصل. لماذا؟ لأن الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن نسبة الخطأ والنسيان موجودة وإن قلت. إيش معنى القاطع؟ معنى أن الخبر لا يحتمل النقيض، صواب 100%. الظن يحتمل النقيض على ضعف، لو افترضنا الخبر صحيح بنسبة 99% أو 95 أو 90%، قلنا أفادنا الظن، ما أفادنا قط، لأنه يحتمل النقيض. ننتبه لهذه المسألة لأنها هولت من الطرفين، الذي ينفي والذي يثبت. وتشبث بذيولها بعض المبتدعة، فخبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو الظن؟ الأصل فيه أنه لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لأن الراوي مهما بلغ، مالك نجم السنن ضبطت عليه أوهام، الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن خبره يحتمل النقيض ولو بنسبة 1%. ما دام الخبر ما وصل إلى نسبة 100% فهو ظن، احتمال راجح. هذا قول، وهو قول الأكثر، أنه في الأصل لا يفيد إلا الظن. منهم من قال أن خبر الواحد بمجرده يفيد القطع، حسين الكرابيسي وداود الظاهري وجمع يقول يفيد القطع، يعني مجرد ما تسمع خبر ممن تثق به، زيد من الناس تثق به، ثقة عندك، يقول حضر فلان، تحلف على هذا أنه حضر فلان، يفيد القطع عندك 100%. ألا يحتمل أن يأتي زيد بعد ساعة أو ساعتين قال أخطأت، رأيت شخصا ظننته فلانا؟ ما حصل هذا كثير؟ يحصل هذا. المقصود أن الأكثر على أنه لا يفيد بمجرده بمفرده إلا الظن. منهم من يرى أنه يفيد القطع، والقول الوسط أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة. لماذا نحتاج إلى هذه القرينة؟ لكي تكون في مقابل الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت هذه القرينة أفادنا القطع. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، قرره ابن القيم في الصواعق، حافظ ابن حجر في شرح النخبة، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة فهذا القطع، وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن. والعلة في ذلك ما سمعتم الذين قالوا أنه يفيد القطع من غير نظر إلى القرائن، يريدون أن يقطعوا الطريق على المبتدعة الذين يقولون ما دام خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فإنه لا تثبت به العقائد، فخبر واحد لا تثبت به العقائد لأنه لا يفيد إلا الظن. نقول لا يفيد إلا الظن وتثبت به العقائد كما تثبت به الأحكام، ولا نلتزم بما التزمه المبتدعة، لا. من القرائن التي ذكروها مما يحتف بها الخبر أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، لأن تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين قرينة. كون الحديث مروي بطرق متعددة متباينة سالمة من القوادح أيضا قرينة على أن الحديث ضبط. كون الحديث تداوله الأئمة فرواه إمام عن إمام عن إمام قرينة أيضا، لأنه لو قدر أن الإمام مالك أخطأ يتابعه الشافعي على خطائه؟ لا. لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد على خطائه؟ لا. فهذه قرائن تدل على أن الخبر ضبط وأتقن. فالخبر إذا احتفت به قرينة أفاد القطع. هنا يقول وقد خالف في هذه المسألة محي الدين النووي وقال لا يستفاد قطع بالصحة من ذلك، نحكم له بالصحة، فإن احتفت به قرينة أفادنا القطع، وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن، وهذا ما رجحه النووي. واقطع بصحة لما أسند، لما قد أسند. نعم نعم. وقيل ظنا قد عزاه النووي. نعم لا اضبط اضبط. المقصود أن النووي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه، وأظن الخلاف لفظي، لأن ابن الصلاح نظر إلى خبر الواحد المحتف بالقرينة كما قرره شيخ الإسلام، ولا يمكن أن يقول ابن الصلاح أن أي خبر يأتي به ثقة يقطع به من غير النظر إلى قرينة. النووي نظر إلى الخبر مجرد، من نظر إلى الخبر مجرد لا يفيد الا الظن، ومن نظر إليه مع القرائن التي احتفت به نعم قال أنه يفيد القطع. أما ما ذهب إليه داود الظاهري وحسين الكرابيسي من أنه يفيد القطع مطلقا فلا وجه له لما عرفنا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحافظ ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، يعني تابع ابن الصلاح في ذلك. يقول ثم وقفت على بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، هذه قرينة عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي. شيخ الإسلام صرح في مواطن كثيرة من منهاج السنة أن الخبر الذي تحتف به قرينة يفيد القطع، الذي تحتف به قرينة يفيد القطع. مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الأسفرايني، قاضي أبو الطيب الطبري، إسحاق الشيرازي، هؤلاء من أئمة الشافعي، أبو حامد، أبو يعلى، الخطاب بن الزاغوني من الحنابلة، السرخسي أو السرخسي يجوز هذا وذاك من الحنفية، قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم. يقول وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بالخبر الذي احتفت به قرينة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. ابن الصلاح أطلق، لكنه أطلقه فيما رواه الشيخان، وتخريج الشيخين قرينة على أن الخبر ضبط وأتقن، وهو أيضا مستمد من تلقي الأمة بالقبول، هذه قرينة. هو الذي نص عليه شيخ الإسلام هنا أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فلا نقول أن خبر الواحد يفيد القطع مطلقا. ولو صح، لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر يعني في غير الصحيحين، مالك يهم حصلت له أخطاء وإن كان نجم السنة ولا يحتاج إلى تزكية، من مشاهير أهل العلم في الضبط والإتقان والحفظ، ومن أهل الانتقاء والتحري والتثبت، لكن ضبطت عليه أوهام رحمه الله. فهذه المسألة يطول البحث فيها، وخلاصة القول أن فيها ثلاثة أقوال: أنه يفيد القطع مطلقا، أنه يفيد الظن مطلقا، أنه لا يفيد القطع إلا بقرينة، وهذا هو أعدل الأقوال. وأما قول من يقول أنه يفيد القطع مطلقا خشية من تشبث أهل البدع بها بمثل هذا القول، وأنه إذا كان لا يفيد إلا الظن لا تثبت به عقائد، كلامهم طويل في هذا، نقول له لا نلتزم باللازم وننتهي من الإشكال. نقول نثبت الأحكام بالخبر، بخبر واحد إذا صح ولو احتمل النقيض، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. نثبت العقائد بخبر واحد إذا صح لأن الشر واحد، فما يثبت بما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.